بعض الرجال يريد أن يرى جوال زوجته ويفتشه ولا يسمح لها أن تفتش جواله. لا، خل جوالك بين يديها كل يوم عشان تطمئن. وإذا أردت شيء من الحلال نعم فلا مانع أنك تعلمها. لا، بعضهم والعياذ بالله لا ليس عنده قدرة ويسلك مسالك الردى، وإذا سلك مسلكا شرعيا في زواج أخفى. ليش تخفي؟ جبان أنت ما أنت رجال؟ لا، ما يجوز. بعضهم يقول مراعاة لمشاعرها. لا، ما هو مراعاة، إن كانت راعي مشاعرها لا تزوج، والله علمها علشان هي تعرف، إنما هي آخر من يدري. بعضهم يقول وهو عند المرأة يقول بروح أخذ عمره، وهو ما هو يأخذ عمره، إنه عند مرته في حي ثاني من الأحياء ولا في مدينة قريبة، ويتصل عليها قال أنا حول البيت أطوف وترني أدعي لك، وهو خراط. واحد تزوج وأخفى هذا وأخذ مرته ذهب إلى العمرة وهي ما تدري، واحد من زملائه عيار اتصل به قال تري فلان تزوج، قالت أبوه، قال أي والله أنه تزوج وأنه أخذها وأنه راحوا العمرة. متى راحوا؟ قال ذا الغد في الصباح، دقي على ولدها قال تعال ركب الجمس وراه إلى لحقتها في الطريق، قالت خلك وراه بس. وقفوا عند محطة ونزل الرجال العروس جنبه ويبغى يجيب المشروبات ويبغى يجيب المكسرات، يبغى الرحلة رحلة رومانسية، اشترى كل شيء. وهي وقفت السيارة يوم شافتها دخل فدخلي وافتح الباب وقعدي في المقعد الثاني بعبايتها. ايه والله ما تكلمت، وذيك ما عرفت تقول شيء. جاء الرجال يوم دخل وذا بالحرمة ورا، قال من ذا الحرمة يا امرأة؟ قالت مدري والله حرمة الركبة. قالت انا ام فلان. قال قولي لا اله الا الله. وش اللي جايبك؟ قالت جيت والله باخذ عمره. ماني زوجتك؟ قال لا. قالت وهذه زوجتك؟ قال كار كيف ما تعدل توديها عمره وانا ما توديني؟ والله اني معك حجل بحجل ورجل برجل. عاود يمشي روح مكة وياخذ بدال الغرفة غرفتين، واحدة ناحية واحدة هنا. فلا ينبغي أيها الإخوة إلا الصدق. الحياة الزوجية إذا دخلها الكذاب، بعض الناس يستدل بحديث أنه يجوز الكذب على المرأة، هذا مقيد أيها الإخوة. الكذب على المرأة بما يزيد قوة الحياة الزوجية. يعني إيش تقول والله أنك جميلة ولو ما هي جميلة، والله الطعام زين اليوم ما شاء الله الطعام ولو ما هو زين. إيه، إنما تأخذ حقوقها وتقول والله أنه يجوز الكذاب. لا، ما يجوز الكذاب، كذاب كذاب ما يصلح. فلا تظلم المرأة، وعلم أنك إذا ظلمتها أحيانا المرأة تنقهر وتستغل بورقة الأولاد، عندها أولاد عندها بنات تقول وين يروح بهم، من خليهم معه، تصبر على المر وأمر منه، لكن يصل بها الصبر إلى درجات فتدعو. وهذا من الأخطاء، لا تدعو المرأة على زوجها مهما كان لأنها ما ترضى به، تدعو باب السماء مفتوح. أيضا من الظلم الأسري ظلم الخدم، هذا يقع من النساء كثيرا. الخادمة المسكينة التي جاءت من بلادها متغربة تريد لقمة العيش، ثم الله سبحانه وتعالى من علينا نحن بالرزق وجعل الناس يأتون يخدموننا، علينا أن نستشعر هذه النعمة وأن نتعامل معهم بحضارية وبإنسانية. هذه خادمة إنسانة، وقد تكون متعلمة وقد تكون بنت ناس في بلدها، لكن ظروف الحياة، فتحقق لها العدل في التعامل، العبارة الطيبة، عدم التكليف، تنظيم العمل بحيث يكون لها وقت للراحة، وقت للنوم، وقت للشغل، تحسن إليها، تهدي لها، تعطيها راتبها قبل الموعد، يعني يوم 25 يدر راتب عندها، تأخذ توقيعها في الدفتر وتخليه، تقول هذا راتبك تبغينه؟ قالت لا خليه عندكم. طيب خلوه عندنا أمانة، بحيث إذا جت تبغى حقها نعطيها حقها. إنما يمارس الآن بعض النساء الجاهلات والتي ما عندها خوف من الله حين تظلم الخادمة، وبعضهم تضربها، وبعضهم تمنعها حتى من الطعام، تحرم عليها أنها تفتح الثلاجة، وتقومها في ساعات متأخرة من الليل لأتفه الأسباب، ولو هي نايمة تقومها إيش؟ قالت جيبي لي ماء، قومي أنت جيبي ماء، شفي إذا مشيتي إلى الحمام خدتي لي شوي ماء، سبحان الله. فقد فسد أكثر حياة النساء الصحية. الآن أكثر النسوان قديم ما غير من تفخة تأكل وتشرب وقاعدة، وتسلطت عليهم الأمراض السكري والضغط والسمنة ويدورون ذا الحين علاجات التخسيس، بينما النسوان الخادمة ذولا ما يمرضون لأنها من يوم تشرب وتغرب ويتحرك. وحول المرض على نسوان، اشتغلي أنت في بيتك، ما في مانع أنك تروحين وتغسلين وتطبخين، ما في شيء، الخادمة مساعدة، إنما تسندين إليها كل شيء في البيت، حتى وهي جالسة التلفون النار تدعيها تعالي قربي للتلفون، أعطيني المنديل، منديل جنبها، ويويلها إذا ما جت جيبي ملعقة، وما هو هي اللي تتأمر، كل الأسرة يتأمرون، الكبير والصغير والولد يقومون المسكينة هذه، أليس هذا ظلم؟ ولذا بعض الخادمات من كثرة الظلم تنتقم، لكن تنتقم ممن؟ ما تقدر تنتقم من المرأة ولا من الرجل، تنتقم من الأطفال. نعم، تضربه، تركله، تسقيه سم، وتسمعون القصص الكثيرة. فلا تظلم الخادم والخادمة. كذلك السائق يجب أن تحدد له أوقات. بعض الناس عنده سائق له هو متى الساعة واحدة من الليل، قوم ايش فيه؟ قال راح جيب لنا بيك، الأولاد يبغون بيك. نعم، وقوموا مسكين من نومه عشان يجيب لهم بيك، وكل ساعة في السنة كمان. لا، ما يجوز تقومها يا أخي. وبعضهم يجيب من المقاضي معه، وإذا جاء البيت الساعة 2:30 من الدوام والسائق نايم يدق عليه. والله مرة كان فيه حارس سائق مسكين، يقول والله إنه قومني وفي في في رابعة النهار في الحر، قال جيب المقاضي، يقول جيت أفتح السيارة وإذا المقاضي علبة لبن هذه من 7 ريال، ما يبغى يأخذها في يده، يقوم الرجال عشان يجيب له العلبة هذه. هذا نوع من الإهانة، شفي إذا شليت أنت، لكن كبرياء وغطرسة. وبعض النساء لما توصيها تقول لا اتق الله في الخادمة، قالت وش دخلك أنت بالراتبي، خادمتي وهي على كيفي، إيش بينك وبينها؟ قد تدافع عنها وتبدأ تتهمه لأنه قال لا اتق الله، فيحصل بهذا ظلم عجيب، وهذا من أعظم أنواع الظلم. أيضا ظلم العمال بصفة عامة من قبل المؤسسات، ظلمهم بتأخير رواتبهم، ظلمهم بالمشقة عليهم، ظلمهم بالإهانة، هذا عامل عندك، لكنه إنسان ترى وله كرامته وله يعني مكانته حتى في بلده، لا تدعيه يا فلان يا فلان بجنسيته يا لا يا أخي، قل يا أخي. هنا إذا شفت عنده مشكلة حلها، هو في مصيبة تعاون معه، عنده عزاء خله يسافر، إذا غلق مدة العقد اللي بينك وبينه خله يمشي، لا تأخره، لا تفرض عليه يعني قيود، لأنه مثلك إنسان. أنا أعرف حالة وأعرف صاحبها، سائق يعمل في مؤسسة، وهذه المؤسسة مؤسسة بترول، عندهم تريلات يجيبون البترول في المحطات، غلق 2 سنين، بعدين جاء عند سيدة وقال له أنا خلاص غلق 2 سنين أبغى أروح أهلي، قال لي ما عندنا سواق ذا الحين وبيجينا سواق، أصبر شوية شهرين، ودق به إلى 2 سنين ثانية. بعدين جاء ذاك اليوم عنده قال يا بابا أنا خلاص 4 سنوات أنا رجال، أنا أبغى زوجتي، أنا أبغى أشوف أولادي قبل الموت، خليني أمشي. قال خلاص زد كمان 2 شهر، تبغى كمان يدق به 4 سنوات؟ ليش؟ قال علشان لا أسوي له تذاكر ولا يرجع ولا. سبحان الله، ما في رحمة، ما في إيمان، ما في خوف من الله. العامل هذا صبر، بعدين راح السائق أخذ التريلا هذه، تريلا كبيرة أظنها ب700,000 ريال، وجابها إلى ذيك الدهديرة في عقبة من العقاب هناك، إيه نعم، وقفها وإنه ينزل وفك الجلنط وهروا لي، إيه نعم، وإنه يتصل بالتليفون قال بابا سيارة في مشكلة في حادث أنا نزلت وراحت جاء، إيه والله حققوا وجدوها والله ما لقوا منها مسمار واحد، فين هي قد يكسارهم في كل شعب. بعدين لما راح قال ها تبغى إجازة الحين؟ قال لي والله أبغى إجازة. راح إجازة ويوم قدوا هناك فإنه يرسل لها رسالة قال ترى أنا اللي رميت السيارة من الهواء، طلبتك إجازة سنتين وانت تقول لي شهرين شهرين شهرين، يوم جيتك أخرجت كمان 4 سنوات، أنا حطيتها وأنا فكيتها، تبغى تشتكيني تعال في بلد يشتكيني والله أذبحك بالسكين، يقولها كذا في الورقة. قال الله يقلعك انت ذبحك لا نجيك ولا تجينا. فلا تظلم السائق ولا تظلم العامل ولا تظلم أحد، لأن الله لن يجعل في حياتك بركة إذا ظلمت. من صور الظلم، صور الظلم الأسري أيضا ظلم الجار بالتطلع على محاربه. إذا شفت جارك جاء ومع أهله لا تسلم عليه وتقعد تقول السلام عليكم، لا لا هذا إحراج، غض بصركم تسلم عليه ومرة معي كأنك تبغى تطالع فيها، لا تقعد تطالع في السيارة وهي تنزل، لأن المرأة قد تنزل أحيانا يبدو شيء منها إما ثيابها أو مثلا جزء من جسمها، لا هذا إحراج هذا ظلم، لا تطلع عليه من شباكك إلى شباكه أو من سطحك إلى سطحه أو إلى مكان، هذا ظلم. لا تزعجه وتظلمه بالوقوف في موقفه الخاص، لا تجعل صندوق النفايات سلف النفايات سحبه إلى أن تحطه قدام بابه وتبعده من بابك، لا، الجار له حق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى فيه جبريل حتى يقول ظننت أنه سيورثه، فلا بد من احترام الحق للجار. ظلم الناس بصفة عامة، خلك بريء نزيه نظيف، ما أحد يطلبك شيء، وإذا عندك شيء دور سوي مراجعة كذا، وإذا وجدت إنسان له حق عندك روح الآن عنده قل لك حق، تبغى فلوس تبغى تسامحني بكيفك، عملا بالحديث الصحيح من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. هذا هو النوع الثاني من أنواع الظلم. بقي نوع ثالث سماه الله ظلم، وهو ظلم العبد لنفسه، وهذا أيضا عظيم، لأن معقول أن الواحد يظلم غيره، لكن تظلم نفسك كارث عليك. طيب كيف يظلم الإنسان نفسه؟ بالتعدي والتجاوز لأوامر الله وحدوده. قال عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقد هنا للتحقيق، إذا دخلت على الماضي ظلم ماضي، وللاحتمال إذا دخلت على المضارع، إذا قلت قد نجح محمد يعني إيش؟ نجح، لكن إذا قلت قد ينجح محمد احتمال أنه ينجح وأنه يسقط. فهنا الله يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كيف تتعدى حدود الله؟ بأحد أمرين، إما بفعل محذور أو بترك مأمور. فعل محذور يعني شيء ممنوع بالشرع وأبوابه 7، وأوسع هذه الأبواب اللسان. الغيبة هذه ظلم، ظلم لنفسك لأنك تشتغل وتحول حسناتك على الناس، وظلم للآخرين. النميمة على جهة الإفساد، الكذب، الخوض فيما لا يعنيك، القول على الله بغير علم، هذا خطير، لأن الله قرن بالشرك. قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله الخوض في أمور الدين التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء الآن أصبح الدين سلعة في يد كل واحد، وإذا بغى شيء دق النت ولا دق الجوال ودور له فتوى وقال، يقولون كذا. واحدة اتصلت بي تستفتي في طلاق، وإذا قد عندها كل الفتاوى قد أخذتها. قلت ما دام إنك قد أخذتي من النت حقك خلاص. بعضهم يفتي بفتاوى الشيخ بن باز وهو ينصب نفسه بن باز. بن باز عالم ومجتهد واجتهاده له، ولا يجوز ان تنصب نفسك تجتهد باجتهاده الا اذا بلغت مرتبته. فالامور العامه لا يجوز الخوض فيها، والتسرع في الفتوى هذا دليل من الظلم، لانه قول على الله بغير علم. وكان السلف يتدافعون الفتوى. الصحابة كان الرجل يدخل فيسأل الأول، يقول روح للثاني روح للثالث حتى يعود عند الأول. الإمام مالك إمام دار الهجرة جاء رجل من المغرب يسأله وقدم له 70 سؤال، أجاب على 11 بس، و59 قال لا أدري. الآن أي واحد تسأله يفتيك ما يقول لا أدري، قال لحظة بس اصبر لي، ودق دق وجاك بها. ولم يحترم التخصص في الدين. الآن التخصص محترم في الطب. هل سمعت ممرض يسوي عملية جراحية؟ لا، الممرض يعطي إبرة يسوي غيار على جرح، لكن ما يقدر يسوي عملية جراحية. الناس الآن لا، أطباء كلهم يسوون في الدين ما لا يسوى. بل سمعت طالبا مسكين في السنة الثانية ثانوية وهو يقول العلماء رجال ونحن رجال، يقول أنا بجتهد أنهم رجال وأنا مثلهم رجال. قلت متى صرت رجالا مثلهم؟ تدري متى تصير رجال؟ قال نعم. قلت إذا حفظت القرآن كله وعرفت أصوله، المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، عرفت كل هذا في القرآن، وحفظت السنة كاملة الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، وعرفت شروحها، وعرفت اللغة العربية، وحفظت 10,000 بيت من نصوص الشعر الذي استشهد به العلماء، لأن القرآن والسنة نزل بلغة العرب، اللغة العربية بلسان عربي مبين. إذا صرت كذا تصير مجتهد، يحق لك أنك تقول إنها مسكين عادك في ثاني ثانوي ما تعرف سند حديث واحد. فبعض الناس يخوض، مثل الآن اللي حصل الخوض في الفتية بإعلان الجهاد. الجهاد هذا قرار حربي، إعلان حرب. هذا من يتخذ قرار إعلان الحرب؟ العلماء والحكام، العلماء والولاة، لأن هم الذين يقدرون مصلحة البلد من الإعلان. إنما أنت تعلن الحرب وتروح تجز بنفسك في أتون الفتن ولا تدري من أنت في واديه، بناء على تحرج أو بناء على منظر أو على فتوى. لا، لو أن هؤلاء المساكين جاءوا إلى العلماء وقالوا لهم هل نروح ولا ما نروح لسلموا، لكن ينزعون الثقة من العلماء ثم يقيمون أنفسهم علماء فيقعون في الحرج ويندمون، ولكن بعد فوات الأوان. فلا تقل على الله بغير علم. هذا الباب الأول، باب اللسان، امسك لسانك لا يظلمك يوردك النار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الجارحة الثانية الفرج، وهما الأجوفان، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. كن عفيفا، لا تطع حراما ولا تمشي في طرق الرواية والضلال فتظلم نفسك. الباب الثالث العين، لا تنظر بها فيما حرم الله فتملأ عينك من النار. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. الأذن، لا تسمع بها شيء يسخط الله من الغنى أو الغيبة أو النميمة أو ساقط القول أو رديء الكلام، اسمع ما يحبه الله. من استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. البطن، لا ينزل بطنك شيء حرمه الله، إما حرام لذاته مثل المخدرات والدخان واللي يسمونه معسل هذا وهو معفن يسمونه معسل. وين العسل؟ والله ما في من العسل حبة إلا كله خويش وريحة منتنه يسمونه معسل. نعم. وكذلك الأمور الخبيثة هذه المخدرات والحشيش واللي نسمع الآن بوقوع كثير من الناس فيها إلا من عصم الله، نسأل الله يعصمنا وإياكم. لا ينزل بطنك شيء من الحرام هذا، هذا حرام لذاته، حرام لغيره إنه دخل عليك بطريق حرام، برشوة، بحيلة، بكذب، بنهب، بسرقة، بغصب، بطرق فيها تزوير، مثل ما نسمع الآن يكون له مصدر رزق ولكن ما يجوز له إنه فيصير يسوي حيلة علشان يأخذ من الجهة الثانية. واحد سألني وهو في يمكن 75 من عمره، قال سويت لي مؤسسة باسم المرأة. قلت ليش؟ قال إذا سويتها وصارت باسمي قطعوا علي الضمان. سبحان الله. قلت فيش تبغى تستمر في الضمان تأكل حرام وانت عندك مؤسسة وعندك تجارة وعندك خير؟ أين الخوف؟ قلت أنت بتموت الحين، ما عاد بينك وبين الآخرة إلا خطوات بس. الواحد إذا قرب من الآخرة شد الحيل خلاص بدي يشوف العلامات، مثل الخيل الآن سابق لكن إذا شافت خط النهاية شدت، لأن الكلام الكلام. لا بعض الناس لا، إذا شاف خط النهاية جاه شهبه على الدنيا وضيع الدين والعياذ بالله. فلا تأكل شيئا حراما، انتبه. أيضا اليد، لا تمد يدك ولا تكتب بيدك حرام. الرجل، لا تحمل قدمك إلى حرام، خلي قدمك ذي شاهدة لك لا شاهدة عليك، تحملك إلى المساجد، إلى حلق العلم، إلى المحاضرات، إلى عملك، إلى مصالحك، إلى بر والديك، إلى صلة أرحامك، لكن تروح بها مكان يغضب الله لا، لأنها مكتوبة عليك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه السبع الأبواب، أبواب إيش؟ الظلم على النفس، قفلها عشان تنجو أنت، مو علشان غيرك. لأن بعض الناس يتصور أنه إذا عصى الله أنه يسيء للناس، والله ما أسأت إلا إلى نفسك، لأن من أساء فعلى من؟ فعليها. اللي يكسب خير لنفسه واللي يكسب شر على نفسه. لا تكن عدو نفسك يا أخي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلى الجماعة. إيش رأيكم؟ لا والله إنها عليك، فليش تعمل سوءا وأنت تعرف أن السوء عليك؟ سبحان الله. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني ترك مأمور، الله أمر به وأنت تتركه. أمرك الله بالتوحيد فوقعت بالشرك، أوه ظلمت نفسك الظلم الكبير. أمرك الله بالصلاة فتساهلت وتهاونت. أمرك الله بالجماعة في المسجد، الصلاة ما تؤدى في البيوت يا أخواني، لا يصلى في البيوت إلا النوافل، أما الفرائض المساجد إلا النساء، النساء المساجد، البيوت أفضل من المساجد، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلا إذا كانت هناك مصلحة غير الصلاة، كأن تحضر درس أو تحضر محاضرة أو تسمع خطبة أو تطوف بالبيت في مصلحة. لكن كذا تقول لا والله أنا أبغى أروح أصلي الجماعة مع الجماعة وما في مصلحة ثانية، يقول لا الأفضل صلي في بيتك. الرجل لا يصلي في المسجد. يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وش جابكم في النار؟ قالوا لم نكو إيش من المصلين. ما قالوا لم نكن نصلي، لا ما كنا من المصلين يصلوا مع الناس. والله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا مع النساوين. صح بعضهم يصلي هو مرته في البيت، هو رجال يا أخي صلي في المسجد يا أخي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. شوفوا كيف الثناء من الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أمرك الله بالزكاة زكي مهما كان، فالزكاة لك، لا تحسب أنك إذا أعطيت الناس الزكاة إنها لهم، لا، وما تنفقوا من خير فيش فلأنفسكم. الزكاة طهرة للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تزكيهم وتطهرهم بها، وصلي عليهم أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. صم الفريضة والنوافل، لا تكون محروم من الخير يا أخي، خاصة وإحنا الآن نعاني من البطنة ومن السمنة ومن الشبع، ما شغلت إلا نأكل ونرقد حتى ترهطلت أجسامنا وانتفخت بطوننا وخربت ركبنا وظهورنا من الأكل. طيب صم هذا الرجيم، يسمونه الرجيم إيماني، هذا صم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، تجي يوم القيامة وأنت متخصص في دخول باب الجنة الريان، لكن ما يكون لك ولا يوم نافلة، هذا حرمان والله يا أخواني، خاصة ونحن في نعمة. وإذا ما عندنا عمل ما في شغل، إيش شغل الواحد؟ قال والله أني رحت من الدوام وأنا تعبان. تعبان إيش كنت؟ كنت تشيل حجر؟ كنت تشيل طين؟ كنت تحفر؟ كنت في سقالة ليس؟ لا والله الكرسي بس أدور ويوقع. هذا عمل؟ هذا هو بعمل. العمل العمل المهني الذي المكيف عندك والراحة، وسيارتك مكيفة وغرفتك مكيفة وبيتك مكيف ومسجدك مكيف، ما تعبد الله؟ ما تصلي؟ ما تصوم؟ وش متى تصوم؟ كذلك جميع الطاعات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحب في الله، البغض في الله، الدعوة إلى الله، المساهمة في أعمال البر والخير، هذه كلها أوامر لا تقصر في شيء منها فتعرض نفسك للظلم، وذلك بتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهذه الحدود حلال حرام، هذا حد. حلال توكل على الله، أمر توكل على الله جبه، حرام انتبه لا تقرب منه ولا تحوم حوله، لأن من وقع حول الحمى وقع يوشك أن يقع فيه. وخذ دائما بالحيطة، والحيطة هي الورع، الشيء اللي تشوف فيه شبهة اسأل العلماء. إذا سألت عالم وقال لك حلال، سألت عالم ثاني قال لك حرام، خذ بقول اللي يقول حرام. ليه؟ لأن لو لم تكن عنده شبهة فيه ما حرمه. ولا تتتبع الرخص، بعض الناس لا يدور للفتاوى اللي توافق هواه، لأن من تتبع الرخص تزندق. اللي يأخذ من كل عالم الرخصة حقته ومن كل مذهب الرخصة، هذا يتنقل على اللي يبغى، بس هذا ما حكم الشرع، حكم هواه. خذ بالأحوط في دينك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا هو الورع الشرعي. الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا التعريف لابن تيمية رحمة الله عليه، يقول الورع ترك ما قد يضر، أي ما يحتمل أنه يضرك. والورع والزهد، ليس الزهد أنك تخلي الدنيا تقول لا والله أنا ما بقى يسير لي راتب ولا بتوظف ولا بشتري لي عمارة ولا بشتري لي أراضي، لا لا، ليس هذا زهدا. الصحابة وهم أزهد الناس كانوا تجار، عثمان كان تاجر وعبد الرحمن بن عوف كان تاجر وأبو بكر كان تاجر، وهم من المبشرين بالجنة ومن كبار الصحابة، وما منعهم هذا أن يكونوا من أصحاب الأموال. ليه؟ لأنهم يأخذونها بطرق حلال وينفقونها بطرق الحلال. إيش معنى الزاهد؟ الزاهد الذي يترك ما لا ينفع في الآخرة. المال ينفع في الآخرة؟ نعم، أجل لا تتركه. طيب الأغاني تنفع في الآخرة؟ لا، أجل اتركها. شيء ما ينفعك في الآخرة لا تحط نفسك فيه. يا أذن الآن. لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود لأعتقدين بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. الخلاصة أيها الإخوة، من أراد النجاة فعليه أن يتبرأ من الظلم، لأنه ظلمات يوم القيامة. لا يأتي الناس يجرجرونك برقبتك، كل يبغى حسنته فتضيع نفسك الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الظلم، وأن يعيننا على العدل، وأن يرزقنا التوفيق لرد المظالم والقيام بالحقوق والواجبات حتى نلقى الله ونحن أبرياء مما يقع للناس من مظالم أو من الشرك بالله أو من ظلم النفس. كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة، وأن يحفظ لنا ما نحن فيه من نعمة الدين والاستقرار ونعمة الخير والعافية، وأن يجعل كيد من يريدنا في شيء من ذلك في نحره. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين، يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في البلاد الأخرى، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يحكم فيهم شرعه، وأن يجمع كلمتهم. ونسأله سبحانه أن ينصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في سوريا وفي فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين، وأن يثبت أقدامهم ويسدد سهامهم ويجمع كلمتهم، وأن يعجل بفناء هذا الطاغية، وأن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وفيما بقي من الوقت أجيب باختصار على بعض الأسئلة. هذا أخ يقول إن هناك، يقول قطيعة بين والديه ووالده وبين أعمامه على أشياء تافهة، وبالرغم من تقدم السن إلا أنهم يزدادون إصرارا على المقاطعة، وهذا والعياذ بالله مما ينذر بهلاكهم، لأنه لا يجوز القطيعة بين المسلمين، وتكون أشد حرمة بين الأقارب. قطيعة الرحم أخو والأخت، بعض الناس يتصور الرحم بس البنت والعمة والخالة، لا، أخوك رحم وعمك رحم، رجل أو امرأة. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم عن سماع الحق، لو يسمع أي موعظة ما يسمع، ويعمي بصره عن طريق الحق حتى يموت وهو قاطع. وأيضا الشيطان لا يريد التسامح والتصالح، أنك إذا تسامحت وتصالحت رفع عملك. الأعمال تعرض على الله كل اثنين وكل خميس، إلا عمل رجلين متشاحنين يقول الله: دعوهما حتى أصطلحا. معناته أنك تصلي الآن ومرفوض صلاتك، وتصوم ومرفوض صومك، وتحج ومرفوض حجك، وتتصدق ومردود عليك، والشيطان ينفخك. لا يا أخي الكريم. ثم إلى متى وأنت مقاطع أخوك؟ إلى متى؟ في فترة معينة ولا قصدك إلى الأبد؟ وإذا مات بكرة ما أنت تروح تعزي فيه وأنت مقاطع عنه؟ لا، ما يجوز، ولا بد من المبادرة. واعلم أنك إذا بادرت أنت خير، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول: هل تركيب الدش الذي فيه النساء والموسيقى من الظلم للأهل؟ بل من أعظم الظلم. كان الناس يصيحون من قنوات، الحين قد يجيب بالمئات بل بالآلاف، يجيب الواحد يركبه ويمطر أسرته بالشر، ويخلي المفتاح في يد الولد ولا يد البنت، يشوف الصور ويشوف النساء ويشوف الأفلام ويشوف الإعلانات السيئة ويشوف المسلسلات الخبيثة، هذا ظلمهم لا شك. ورد في الحديث، الحديث الصحيح، أن من مات وهو غاش لأهله لم يرح رائحة الجنة. نعم، وقد أفتى سماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه أن من يغش أهله بهذا أنه يقع في هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلام. يقول المسؤول يضع مكافآت بانتداب أشهر للمناطق دون أن يذهب الإنسان، هل يجوز هذا؟ لا، هذا حرام. المكافآت وبدل خارج الدوام اللي يسمونه الأوفر تايم ومصاريف سفرية انتدابات وهمية، كل هذا حرام. يوقع وثيقة مهمة 10 أيام وهو راقد في البيت، يوقع حرام. يأخذ انتداب حرام، يأخذ أوفر تايم في الشهر وهو جالس ما راح في مهمة ولا حضر بعد الدوام ولا شيء، كل هذا حرام. الراتب اللي تأخذه ولا تؤدي العمل كما ينبغي، ما تحضر 7:30 ولا تنصرف إلى 2:30، تحضر الساعة 9 وتوقع 7:30 كذاب، وتوقع عليها على الكذبة، وتنصرف الساعة 1:30 وتقول 2:30 وتوقع، كل يوم لك كذبتين في الصباح وفي الظهر، وين يصير بركة؟ وين يصير دين؟ لا، كل هذا حرام ولا يجوز. اكتبه في ورقة. يقول عندي 2 من زملائي لا يصلون في السكن، هل أنا أقعد معهم؟ إن كان السكن باختيارك فلا يجوز أن تساكنهم، روح أدور لك شقة، لأن هؤلاء لا يؤكلون ولا يشاربون ولا مدام غير مصلين، ترك الصلاة كفر. إن كان السكن إلزامي لك كأن تكون عسكري في مهمة أو في جامعة وقال لك اسكن، نعم، فتسكن، لك لا تواليهم ولا تحبهم ولا يعني تبغضهم في الله عز وجل. إيش تقول؟ المهم إذا كانت بتداوم مثلا، عندك دوام 7 ساعات في الصباح، المدير قال لك روح 2 ساعة لكن تجيبها بعد العصر أو بعد في الليل، ما في مانع، لكن ما تأخذ عليها مكافأة بعد العصر. المهم يتقي الإنسان ربه في مثل هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كن محسنا فيما بقي تعطى الشر،
عمليه تسعه ساعات قاعد قواعد جديده ونبدا